للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم أيها المشاهدون المشاهدات في هذا البرنامج، برنامج بينات، وأحيي أخوي الفاضلين دكتور عبد الرحمن والدكتور محمد،
حياكم الله.
وكنا وقفنا عند قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. كنا تكلمنا عن أهمية القدوة، وأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بالأنبياء الذين كانوا قبله. ومن باب الفائدة في استدلالات العلماء واستنباطاتهم، يعني هذه الآية يستدلون بها على أن شرع من قبلنا
شرع لنا،
شرع لنا.
نعم. إذا لم يكن في شرع إنما ينسخه.
نعم. ما ينسخه. نعم. وهذه يعني من الآيات التي استدلوا بها، وهذا يدل على أن آيات الكتاب يستدل بها، يعني ليست كلها آيات أحكام صريحة، لكن يمكن أن يستدل بها على شيء من الأحكام إذا كان وجه الدلالة فيها واضحا
ظاهرا. نعم.
إيه نعم، وظاهرا. ومنها هذه الآية، والآية كما نلاحظ هي مرتبطة بقضية الهداية، والله سبحانه وتعالى جعل الهداية الخاصة من حقوقه سبحانه وتعالى ومن عنده، ولهذا قال أولئك الذين هدى الله. دائما تأتي الهداية منسوبة لله سبحانه وتعالى، هدى الله فبهداهم اقتدى. فهو لا يهتدي بهداهم لأنهم هم اهتدوا بأنفسهم،
لا،
وإنما لأن الله أيضا إيش؟
هداهم.
فإذا الهداية متسلسلة إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ولهذا نقول إن من نعمة الله على العبد حينما يهديه أن ينتبه إلى هذه الهداية، وأن يرعاها وأن يحوطها، وأن يحرص على شكر الله، مثل ما ذكر الدكتور محمد في اللقاء السابق، على شكر الله على هذه الهداية، لأن أعظم نعمة ينعم بها الله على عبده هي الهداية. ولهذا سبحان الله في أول سورة الدعاء المعروف اهدنا الصراط المستقيم، دعاء يومي. طيب نحن هدينا، فلماذا نطلب الهداية مرة بعد مرة؟ بما يدل على أن أمر الهداية أمر عظيم، وأن التثبيت كما فسر الهداية التثبيت على هذا الصراط يعني أمره أشق. ليس الأمر أن يهديك الله، ولكن الأمر أن يثبتك الله على هذا الصراط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا
على دينك.
على دينك.
أنا أشوف يا مشايخ يعني اليوم تحدي كبير بالنسبة للمربين في بلاد الإسلام وفي العالم الإسلامي بصفه عام، قضية إبراز القدوات التي ينبغي أن تبرز، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصالحون في الأمة، وهم كثيرون جدا. يعني الأمة الإسلامية هي أغنى الأمم بالقدوات من العلماء وأتباع الأنبياء والصالحين، لكن لاحظوا اليوم كيف يعني للأسف لدينا أزمة قدوات، ومشكلتنا الأخرى هي إبراز من لا يستحق أن يكون قدوة في الإعلام وفي المسلسلات وفي برامج الرياضة وغيرها
والتواصل الاجتماعي.
فأصبح للأسف أبناءنا وبناتنا اليوم يتخذون قدوات لا تستحق أن تكون أصلا، أن تقدم ولا تبرز للناس، وفي نفس الوقت يغيب عنهم هؤلاء القدوات.
نعم.
يعني لاحظ الله سبحانه وتعالى كيف يقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص، ثم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. طيب وين هؤلاء في الواقع الآن إبرازهم للناس؟ كثيرا من أشوف بعض البرامج أحيانا يعملون مقابلات مع أولاد وبنات في الأسواق أو حتى عامة الناس، فيسألون عن الصحابي، ماذا تعرف عن أبي بكر؟ من هو أبو بكر الصديق؟ ما أدري. من هو الفاروق؟ ما أدري.
عثمان بن عفان.
طيب عثمان، ماذا تعرف عن عثمان بن عفان؟ ما أدري. أجوبة كثيرة منهم لا أدري، أو أجوبة أحيانا مضحك، في حين أنه يسأل عن لاعب مثلا من اللاعبين، حتى ما هو من لاعب منا من منتخبنا ولا من أوادينا السعودية والعربية، تلقاه لاعب في أدغال إيطاليا ولا في فيعرفه مباشرة، ويعرف رقمه ويعرف تاريخه ويعرف سيرته الذاتية ويعرف آخر. فهذا مشكلة كبيرة حقيقة يعاني منها المربون. وش تعليقك هذا دكتور محمد؟
والله لا شك أنني من خلال تتبعي لأحوال الشباب كثيرا والشابات، وخصوصا في هذا العصر، أن عندهم مثل ما ذكرت التعبير في غاية الروعة، أزمة قدوات، لأن العلم الآن انتشر حقيقة، والعلماء كثير ليس بهم قلة، لكن من يقتدى بهم من أهل العلم قليل، فإبراز هؤلاء والحديث عنهم وإثراء المجالس بمفاخرهم ومآثرهم هو الذي يعيد هؤلاء إلى الواجهة بعد، بل عندنا الآن ما هو أسوأ يا أبو عبد الله، بعد ما جاء مثلا برنامج مثل سناب شات اللي أصبح فيه كثير من، اسمح لي أن أعبر، بتافهين ليس عندهم أي شيء يقدمونه للناس إلا أنهم يذكرون يومياتهم، راح المقهى الفلاني، المطعم الفلاني، الشارع الفلاني، المجمع الفلاني، السوق الفلاني، المول الفلاني، ووري الناس ماذا يشتري وماذا يأكل وماذا يشرب، والناس تتابع بملايين.
سبحان
هذا
الله.
مؤشر على أنه ليس عندنا قدوات نعمر بهم قلوب شبابنا وشاباتنا، فذهبوا يتبعون هؤلاء التافهين.
أيوة الله صحيح.
والله ينبغي لنا أن يكون لنا موقف حقيقة في هذا الأمر، لكي يعني نرد الناس إلى الجادة، وحري بنا أن نفعل ذلك.
هذه تحتاج فيما يبدو لي إلى مبادرات ليست سهلة،
صحيح،
يعني إلى برامج وإلى برامج تربوية، يعني أقصد خاصة في المدارس وفي وسائل الإعلام، أن تلتفت وزارة الإعلام إلى هذه الحقائق وتدرسها. وأنا أستغرب فعلا من غياب وزارة الإعلام عن هذه القضايا المهمة جدا في المجتمع، كيف لا تجعل لها حلولا ولا تستقطب لها المربين وتستنفر، يعني أنا أتصور أن المفترض أنها تستنفر كل جهات التربية وكل جهات التعليم في البلد والجهات الإعلامية حتى تحل مثل هذه القضايا.
صحيح.
يعني ليس لدينا أغلى من أبنائنا وبناتنا، هؤلاء الثروة الحقيقية في الأوطان، فإذا تركوا لهذه التفاهات أين سيذهبون؟
صحيح. مرة من المرات، وهذا على كلمتك في أين دور وسائل الإعلام أو وزارات الإعلام، مرة من المرات شاهدت برنامج في إحدى وسائل النقل حتى لا أذكر شيئا، فكانوا يعرضون علينا رجلا يخرج من بيته ليتسلق الجبل، معروف هو يظهر أنه في هذا الجانب وفي هذه
الرياضة،
هنا تسلق الجبل ويعرض نفسه للمخاطر. فكتبت أنا كتابة لإدارة هذه الجهة، وقلت أنتم يعني في عرضكم هذا علينا في كل رحلة يعني نستقل هذه الوسيلة، تريدون منا أن نكون كذلك؟ يعني هذا هو الرسالة التي تريدون إيصالها؟ أو تريدون منا أن نعجب بهذا الرجل وما يعمله؟ هذا الرجل ترى لا يقدم شيئا، هي رياضة خاصة به، وهي رياضة في الإسلام قد يكون فيها نظر لأنها تعريض للإنسان
خطر.
الخطر هناك كثير أشياء يعني تغني عنها، ما لنا حاجة بها. والله أنا عجبت وشكرت الحقيقة هؤلاء، مباشرة ألغي البرنامج. كان الحقيقة مؤذي لنا عندما نركب نجد شاشة تبدأ لمدة ثلث ساعة من حين ما يخرج من بيته إلى أن يتسلق الجبل إلى أن يرجع مرة أخرى. ماذا يراد؟ يعني أن تصنع قدوة من شخص لا هم له في الحياة إلا صعود الجبال والبحث عنها في العالم لكي يعني يذرعها طولا ورجوعا.
نعم.
في أيضا أمر يا أبو عبد الله، وهو متصل بصناعة القدوات، يعني لماذا لا يكون هناك برامج أو يعني برامج وثائقية تقدم في جميع وسائل الإعلام تكون لإبراز مثل هذه النوعيات؟ مثلا يعني لو جئنا مقاطع ولقطات من حياة مثلا الشيخ بن باز رحمه الله أو الشيخ بن عثيمين أو بن جبرين، وأبرزناها بشكل درامي رائع جدا، ويعني بينا مواطن القدوة، والناس تتأثر بهذا أكثر من تأثرهم بأي شيء آخر.
صحيح.
ويبقى في نفوسهم سبحان الله ويحفر في ذاكرتهم. لماذا لا تتولى وزارات الإعلام ووسائل أو وزارات التعليم مثل هذه الأمور لكي تصنع هذه القدوات في نفوس هؤلاء الشباب؟
صحيح. هذه رسالتها الحقيقية.
نعم. في قوله فبهداهم اقتده ما درك عن بعض الناس. قوله فبهداهم الحقيقة لم يقل فبهم اقتده. هذه لفتة في غاية الجمال الحقيقة. لأن القدوة مهما كان سيكون في تصرفاته أشياء قد لا يقتدى به فيها لأي أمر. مثلا قد لا يقتدى به فيها لخصوصية معينة.
إبراهيم نفسه.
أو نعم. أو لعذر. نعم.
عندما قال لقد كان لكم أسوة في إبراهيم. صح؟
أي نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه.
لا أستغفرن لك.
أيوة. فاستثنى من تصرفات إبراهيم هذا التصرف.
أيوة.
على كماله.
فنقول إن القدوة يعرض له ما يمنع الاقتداء به.
نعم.
سواء كان معذور عند الله أو غير معذور لأنه بشر في نهاية المطاف قد يقع منه الخطأ. فلاحظ الآية كيف يعني احترزت. قالت فبهداهم اقتده يعني ما كانوا فيه على الهدى يقتدى بهم فيه. ولذلك إذا رأيت عالما وهذا العالم ممن يقتدى به وفيه خصلة سيئة يعني مثلا قد يكون
قاسي مثلا
قاسي أو إلى آخره فلا ينبغي لك أن تقول فبهداهم اقتده لأنه هنا في هذا المجال هو خالف الحق أو خرج عن جميل. الصراط أين
ولا يضيره ذلك
ولا يضيره يعني ذلك
يبقى بشر في النهاية. أحسنت.
وفي مسألة وهي مهمة جدا أحيانا يقال كيف هذا العالم يفعل ذلك الشيء والناس يستنكرون منه هذا الفعل. هنا ينبغي لك إذا رأيت ممن يقتدى به قد فعل شيئا لا يليق بمثله أنك تذهب إليه وتسأله لماذا فعلت كذا. فقد يكون له عذر لا يبين إلا بالسؤال.
صحيح.
يعني مثلا الإمام مالك سئل مرة أنه ما يحضر صلاة الجماعة في آخر عمره فقيل له كيف ما تصلي والمسجد النبوي قريب منك وكذا فقال ما كل أحد يحسن أن يذكر عذره وكان قد أصيب بالسلس رحمه الله فكان يخفي ذلك. والسلس كما تعلمون يعني كون إنسان يقطر بولا هذا يلوث المسجد لا يليق بحرمة المسجد الذي تصلي فيه.
الله أكبر.
قد لا يكون عنده مثلا شيء يتحفظ به وكذا فهو ما ذهب لصلاة الجماعة ليس استثقالا لها ولا تكاسفا عنها وإنما لعذر حصل له ما يستطيع أن يبوح به للناس.
الله أكبر.
ولذلك دائما إذا رأيت العالم يفعل شيئا لا يليق مثله اذهب إليه واسأله يا شيخ أنا رأيتك تفعل كذا وكذا يعني هل يقول لك حجته يقول لك عذره في هذا الباب فأنت هنا يعني تسلم. أما تشهر به في مجالس تجلس تقول أي فلان فعلا عالم وجيد وجزاه الله خير لكنه كذا وكذا. طيب أنت سألته ذهبت إليه علمت ما هو عذره ما تدري اقتدي به في الجانب الذي أحسن فيه ودع الجانب الذي لم يحسن فيه.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. طبعا لا أسألكم عليه أي على هذا الوحي الذي جاء. قال لا أسألكم عليه أجرا وهذا الموضوع قد تكرر في القرآن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يتبعه لا يطلبون من هداية الناس أي مغنم مادي.
مجانية الدعوة.
أي مجانية الدعوة هذا هو الأصل.
صح.
هذا هو الأصل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترسخ هذا عنده صلى الله عليه وسلم صارت دعوته للكل للغني والفقير. لا يقدم الغني لغناه ويؤخر الفقير لفقره. بل لما فعل هذا رجاء أن يسلم بعض كبار قريش عوتب صلى الله عليه وسلم في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريك لعله يزكى أو يذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
فأنت عنه
تلهى. فسمى البعد عن إفادة هذا السائل تلهى. فإذا المقصود أن الدعوة للكل، ولا يدخل الإنسان الإسلام ونطلب منه مغنما، والله ما تسلم إلا بكذا درهم ودينار
مقابل.
نعم.
رسوم يعني رسوم إيه؟ دخول.
بل بالعكس، بعض من يرجى دخوله الإسلام قد يعطى من الزكاة.
صحيح.
الذين يقال عنهم مؤلف إيش؟
قلوبهم.
بخلاف هذا الأمر، ولا أسألكم عليه أجرا، قال إن هو إلا ذكرى للعالمين.
الله.
والعالمين هنا المراد كل العالمين.
نعم.
يعني كل المكلفين، بدلالة قوله ذكرى. وهنا يأتينا علم الوجوه والنظائر. لماذا نقول الحمد لله رب العالمين؟ إذا رجعنا تفسيرات السلف نجد أن تفسيرات السلف تدل على أن العالمين مدلولها أنهم كل
من سوى الله،
من سوى الله يعني كل الخلق. يعني الحمد لله رب الملائكة، الحمد لله رب السماوات والأرضين، الحمد لله رب البشر، الحمد لله رب الجن، كل هؤلاء يدخلون في معنى العالمين. وفي كل عالم عوالم، يعني عالم الجن وعالم الملائكة، الملائكة وعالم الإنس وعالم الحيوانات وعالم البحار وما فيها، في كل عالم فيه عوالم. فكل هذه يشملها قوله رب العالمين لأنه رب للجميع. لكن في قول ذكرى للعالمين، العالمين هنا المراد بهم أهل التكليف.
نعم. السياق يخصصهم.
أي نعم، السياق يخصصهم أهل التكليف.
نعم.
فإذا صارت العالمين مرة يراد بها ذكرى جميع الخلق، ومرة يراد بها أهل التكليف على وجه خصوص، فيراد بهم الجن والإنس فقط.
وقد اجتمعت هاتان في سورة التكوير.
نعم.
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العالمين الأولى يراد بها الإنس والجن وهم المكلفون.
نعم.
والعالمين الثانية التي ختمت بها السورة يراد بها من سوى الله سبحانه وتعالى.
في تعليق دكتور، ولعل الدكتور محمد يشاركني في هذا، في قبل قليل في استدلالك بقوله تعالى عبس وتولى، البعض يظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستهدافه لكبار قريش وزعمائهم بالدعوة أن هذا خلل استوجب العتاب، في حين أن الذي استوجب العتاب هو التلهي عن ابن أم مكتوم والصد عنه أكثر من موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بدعوة هؤلاء، فلما عتب التفت إلى ابن أم مكتوم وأصبح فيما بعد يقول كلما رأى مرحبا بمن عاتبني في ربي. لكن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في تركيزه على الزعماء تصرف صحيح.
صحيح.
والشيخ محمد الآن سيؤكد لهذا. الآن عندما تستهدف شيخ القبيلة بالدعوة إلى الله، دخوله ليس كدخول أي واحد منها.
صحيح.
فهو ينعكس على يعني
الجميع.
فالآن عندما تستهدف شيخ قبيلة أو مسؤول كبير أو رئيس دولة أو صاحب أثر في مجتمعه، فإن يعني استقامته والتزامه واقتناعه بأي أمر من الأمور، حتى على سبيل المثال لو أردت اليوم أنك تحذر من التدخين مثلا، فتستهدف نجم معروف في أي شأن من الشؤون، حتى ربما حتى في كرة القدم أو حتى في غيره، فإنه سيكون تأثيره كبيرا. الشيخ محمد الآن وأنتم من الدعاء وتذهب إلى أفريقيا كثيرا، أنا ألاحظ دائما في قصصك وكذا أنك تقول ذهبنا إلى شيخ القبيلة، ذهبنا إلى شيخ القبيلة.
صحيح.
هو نفس الفكرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى زعماء قريش.
نعم نعم.
فما تعليقك الشيخ محمد هذا؟
أما كلامك هذا فهو عين الصواب حقيقة، يعني إذا ذهبت إلى الرأس ودعوته واستجاب كان ذلك أولا دعوة لعدد كبير جدا من الناس، ثانيا كان ذلك سببا لتثبيت من آمنوا قبل قبل هذا الشيخ، ثالثا كان قوة للإسلام في تلك المنطقة، لأن المسلمين صار معهم زعيم القبيلة مسلما، فيجدون فيه القوة ويجدون العزة وغير ذلك.
يا سلام.
وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السير، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. الإسلام عزيز، لكن وجود شخص عنده هذا الشأن وهذا الجاه وهذه المنزلة لا شك أن له
يقوي موقف أثر. المسلمين
نعم،
يقوي نعم وهو الذي وقع.
لا، وأيضا هذا ينطبق على نعم على عمر صدقت عندما أسلم، وأيضا على عندما ذهب مصعب رضي الله عنه إلى المدينة فدعا أسيد بن حضير صح.
نعم.
فلما جاء سعد بن معاذ أراد أن
يبطش به
فلما أقنعه أسلم بإسلام سعد بن معاذ، قالوا ما بقي بيت
دخلوا الإسلام
في بني عبد الأشهل لأنه كان زعيمهم إلا وفيه المسلم.
ولذلك أنا أقول
هذه فكرة يعني لأن البعض أنا بس حبيت أنبه نعم بعضهم قد يظن فعلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب لأنه استهدف الزعماء فكأنه الله يقول له لا تستهدف الزعماء ركز على العامة لا هو إنما العتاب هو على
انشغالي
عن ابن أم مكتوم في أكثر من موقف فعوتب بأن هذا لا يقل عن هذا في الأهمية صحيح. وفي إقباله وكذا
صحيح ولذلك أنا أقول من الذكاء في الدعوة أن الإنسان يحاول استهداف هؤلاء الكبار لأن بإسلامهم إسلام أمم كثيرة جدا وذهاب حواجز كانت تعمي أبصار الناس وبصائرهم عن الدخول في الحق
جميل.
أحيانا لما يرى الناس مثلا نفترض الرئيس الأمريكي دخل في الإسلام ينظر يقول ما هو الإسلام مباشرة صح. لكن لما يسلم فرد مثلا عادي قد لا يستهوي ذلك أو يلفت انتباه أي إنسان من الناس
ويبقى الإسلام عزيزا بدخولها أو بغيرها لكن نعم. مصلحة الإنسان الذي يبحث عن الأجر والداعي الذي يبحث عن الأجر والأثر صحيح. الكبير يفكر نعم. في الطرق التي توصل إلى هذا
صحيح
أي نعم فهذا الذي يعني
فيها مجموعة من الشباب في الرياض صاروا يستهدفون عندهم هدية جميلة جدا
نعم رأيتها وعجبت بها جدا نعم.
فيها الحقيقة مقتنيات جميلة تدعو إلى الإسلام كتب وترجمات وبعض السيديات والمشاهد ويهدونها لزوار المملكة يعني هدية خاصة يذهبون إليه في الفندق إذا كان مثلا ضيف شرف للمملكة أو حاضر مدعو لمهرجان أو حفل أو مؤتمر أو غير ذلك وبعضهم من العلماء الكبار في الكيمياء والفيزياء والطب وغير ذلك يذهبون إليه ويعني يسلمون عليه ويشرحون له مقاصدهم ويهدون الهدية هذه هدية فاخرة ونفيسة وجميلة وتناسب مقام هؤلاء ويحصل من أثارها سبحان الله أن هؤلاء تبدأ يعني مرحلة
يعني تعطي على الأقل لو لم يسلم هؤلاء لا أعطتهم فكرة جيدة وجميلة عن البلد وتركت ذكرى طيبة في أنفسهم وكذا وهذا مقصد يعني هذه قد تكون خطوة أن يتوجه للقراءة بعد ذلك
قوله وما قدر الله
إذا أذنت لي
نعم تفضل
أنت ذكرت في قل لا أسألكم عليه أجرا فعلا الأنبياء كلهم صرحوا بهذا في دعواتهم
صحيح.
ليبين أن هذا الهدى لا يقابل بشيء من الدنيا وأن من حمل هذه الرسالة ينبغي له أن يترفع عن أن يجعل مقابلها شيئا من حطام الدنيا وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء الربانيون فيما عدا الشيء الذي يكون مثلا من بيت مال المسلمين أو يكون لإيصال هذه الدعوة أو للتفرغ لها وليس مقابلا للهدى الذي يأتي به الإنسان أو يعطي يعني يقول مثلا لا أعظكم إلا بمال هذا ما يجوز نعم عند الأنبياء ما فعلوا ذلك لكن لو أن إنسانا قال سأتفرغ لتعليم الناس العلم لكن من يقوم بأمر أولادي
نعم يكفى
المؤونة نعم. ليس لأجل أنه مقابل للهدى وإنما مقابل للزمن الذي سيقضيه الإنسان في تعليم الناس العلم
نعم.
فهذا فرق ذكره العلماء في هذه المسألة لكن في المقابل يا أبا عبد الملك إنسان أغناه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من الخير فهو في كفاية ثم تجده مثلا يتكسب بدعوته عندما يدعى لإلقاء محاضرة أو درس في مكان ما يطلب طلبات تدل على أنه ما أراد بهذا الأمر إلا مصلحته الشخصية هذا الحقيقة يتنافى مع ما جاء به من الهدى والخير
نعم.
نعم أنت قد تقول أنا يا أخي لا أقدر أني أدفع تذاكر ولا أستأجر فندق أو كذا فيكفيك الناس هذا الأمر هذا لا ضير فيه لكن تجعل هذا سلم إلى أنك تنال منه مكاسب دنيوية مقابل أن تقول للناس هذا الخير الذي آتاك الله إياه أقول هذا لا يليق منهج الأنبياء فمنهج الأنبياء أرفع من هذا يعني بعضهم يشترط حتى مبلغ مالي قال لي بعض الإخوة الدعاة في بعض مراكز الدعوة يقول الله بعضهم يطلب منا مالا قلت سبحان الله يعني بأي حق
والله
ما هو الموجب لهذا صحيح يمكن ما يستطيع أنه يأتي على حسابه ولا يسكن على حسابه ولا لا يحقق بعض الأمور التي توصله إلى هذا المراد على حسابه لحاله فيكفى هذه المؤونة ما في شيء بل تتاح الفرصة لبعض أهل الخير أنهم يشاركون في هذا الأمر ما لا إشكال في هذا لكن تجعلها سلم يعني مرادات ولا أهواء وشهوات لا يليقنا
الله
يبتلينا وأنا والله من هذا المنبر أحذر بعض إخواني الذين فتح الله عليهم صار لهم شيء من القبول الدعوي ويدعون لحضور محاضرات والمهرجانات والمعارض الدعوية وغيرها أن يترفعوا عن هذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم هذا القبول قادر على أن يسلبهم إياه وأن يحرمهم ما أوتوا حتى لا يحضر لهم أحد. وبعض من حصل منهم ذلك يا أبا عبد الله بالفعل سلبوا،
الله المستعان.
فقبل تجد مثلا في المحاضرة الواحدة يحضر له الألف والألفان والثلاثة، الآن لا يحضر له أحد. وإذا ذهبت تتبع وجدت أنه اتخذ الدعوة سلما ببعض ما يريده، وهذا لا يليق بالإنسان. يجب أن يكون الداعية أرفع وأعظم، حتى وأن تقدم برامج أو تتابع في تويتر أو ترد على أسئلة الناس، ما دام الأمر لا
يكلفك ولا
ابذل يا أخي،
بل هذا من أشكر. كمال ومن تمام شكر النعمة.
نعمة نعم.
وأن يعني زكاة العلم هو بذله، يعني
صحيح،
يعني إعطاء للناس بدون مقابل.
كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
لكن هنا في لفتة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي قصة موسى، سبحان الله، في سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء، وكل واحد منهم يقول لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه أجرا، إلا إبراهيم وموسى لم يقول ذلك. فسألني سائل قديما عن هذه المسألة وتتبعت لماذا موسى وإبراهيم بالذات لم يرد في قصتهما لا أسألكم عليه أجرا، فظهر لي جواب قد يكون صواب وقد يكون خطأ، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء الحديث عنه وهو يتحدث مع والده، فقلت لعله ليس من الأدب أن يقول لوالده أنا لا أريد منك مقابل في الدعوة، وهو الذي رباه وهو والده سبب وجوده، كيف تقول لوالدك أنا لا أريد منك مقابل على هذه الدعوة، هذه مجانية، وهو أيضا لم يأخذ منك مقابل عندما رباك ويعني أكرمك وبقيت في كنفه. وفي موسى نفس السبب يتحقق مع فرعون، لأن كان حديثه ودعوة لفرعون وهو قد تربى في بيته وله عليه يعني شيء من الفضل في، وقال ولبثت فينا عمرا، أي نعم، وقال لم نربك فينا وليدا، وهذا أيضا معروف لا يمكن لصاحب المروءة أن ينساه، مهما اختلفت مع فرعون فهو قد أيضا قد كان له فضل في تربيتك وفي بقائك في بيته. فقلت لعله أيضا لم يكن من المناسب ومن الأدب أن يقول موسى لفرعون لا أريد منك أجر مقابل هذه الدعوة، فما توجيهكما؟
والله يحتاج، أنا في نظري يحتاج، يعني جوابك جميل الحقيقة،
يحتاج إلى
الجواب فيه لطف، لكن إبراهيم لم يقل لقومه نفس الكلام، يعني مع أبيه ممكن،
ما هذا قصدي،
لكن بقي مع القوم لم يشير لها. طيب، في قوله وما قدروا وما قدر الله حق قدره، الضمير في قدره هنا ذكر المفسرون في احتماله قولان، الأول أنه رجل من اليهود اسمه فنحاس اللي هو مالك بن الصيف، وذكروا طبعا قصة له في هذا كيف ما قدر الله حق قدره، يعني تقدير الله هو تعظيمه في أن لا يذكر سبحانه وتعالى في مكان لا يليق أو أن ينسب إليه ما لا يليق،
نعم،
مثل قول أود العذب الله يد الله مغلولة، وقال الله سبحانه غلت أيديهم.
طيب كيف يكون هذا يا شيخنا وهذه سورة مكية؟
نعم، سنأتي إليها. فذكروا هذا القول، يعني هو ذكر جماعة من السلف، يعني منهم سعيد بن جبير ومنهم عكرمة ومنهم السدي وآخرون قالوا جماعة من اليهود بدون يعني ذكر
تحديد
منهم، أي نعم، وهذا عن محمد بن كعب القرظي الذي أصله
من اليهود.
نعم. نعم. وأيضا ذكر عن قتادة. والقول الثاني وأيضا رواه عن ابن عباس من طريق طلحة، علمنا بطلحة. القول الثاني أنه خبر من الله جل ثناه عن مشرك قريش أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال الله ما قدر الله حق قدره. وهذا عن مجاهد وكذلك عن ابن عباس أيضا من طريق علي بن أبي طلحة، يعني ابن عباس قولان في الآية، وكذلك هو قول لمجاهد من طريق آخر. طبعا الطبري رجح مثل ما ذكرت قبل قليل أن المراد مشرك قريش، لأنه لم يجري لليهود ذكر فيصرف الخبر إليهم.
وأيضا لسبب آخر قوله في الآية إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، واليهود يؤمنون بأن الله قد أنزل على أنبياء قبل يعني شيئا،
صحيح،
بخلاف المشركين الذين قد يكونوا ينفون هذا.
بالضبط. طبعا هو قال طبعا اللي يرد على هذا التعليل قال ولكني أظن أن الذين أو تأولوا ذكر خبر أن ذلك خبرا على اليهود وجدوا أن قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء من به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قرطيسا
تبدونه
وتخفون كثيرا. هذه قال عنها وعلمتم ما لم تعلموا إلى الآية، قال فجعلوا ابتداء الآية خبرا عنها إذ كانت خاتمته خطابا لهم عندهم، وغير ذلك من التأويل والقراءة إلى آخر كلامه. طبعا في قراءتين في الآية، المهم
يجعلونه
وتجعلونه. المهم أنه المقصود أن الطبري علل لقول من قال بأن اليهود.
جميل.
طبعا كيف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ أنا وجدت كثير من المتخصصين فضلا عن غيرهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يتجهون دائما إلى ما يسمى بسبب النزول،
صح،
فيجعلون المسألة داخلة ضمن سبب النزول. وهنا طالب العلم يجب أن يوسع دائرة النظر فيها ونفرق بين سبب النزول والتنزيل. فسبب النزول يتوافق مع أنهم
قريش.
نعم. واضح والسياق يتناسق معهم تماما، لكن لا يعني خطأ من قال أنها نزلت في مالك بن الصيف اللي هو فنحاس أو في بعض اليهود. لا، هذا يعني رده أو الاعتراض عليه مطلقا غلط، وإنما نقول لهم ليسوا السبب المباشر. لكن هل يصدق عليهم أنهم قوم ما قدروا الله حق قدره أو لا؟
بلى. نعم.
إذن هذا تنزيل وليس نزول.
أي نعم.
فبهذا نفهم أن السلف
يعني يقصدون أنهم يدخلون ضمن نعم. من تنطبق عليهم. نعم. الآية.
لأنه ليس من المعقول تجد رواية عن فلان وفلان 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 كلهم يقولون فلان فلان فلان
مرة. كان تقول أنت اليوم يعني المقصود بهذه الآية هم علماء اليهود الآن المعاصرين.
نعم.
فيقول قائل يعني هل هذا يدخل أخي سبب النزول القديم؟
نعم.
فتقول يا أخي هؤلاء ينطبق عليهم معنى الآية.
نعم.
فهذا تنزيل للآية على هؤلاء
وليس سبب النزول. فإذا فهمنا أو تعاملنا مع عبارات النزول بالنظر في التفريق بين سبب النزول المباشر والتنزيل تنفك عندنا مشكلات كثيرة جدا جدا، ولا يكون في تعارض بين الأقوال.
صحيح.
ما يكون في تعارض بين الأقوال. نعم.
جميل. في قوله ما قدر الله حق قدره، قدر الله حق قدره يعني تعظيمه كما يليق بجلاله وعظمته، وذلك بأن ينسب إليه كل ما يليق به جل جلاله ككونه خالق الخالق ومدبر الأمر مالك السماوات والأرض وغير ذلك، منزل هذه الكتب والهدى والشرائع، وأيضا بأن لا ينسب إليه جل جلاله ما لا يليق به.
نعم.
سواء ما لا يليق به أصلا كالظلم أو ما يكون في نسبته إليه شيء من النقص.
نعم.
يعني كالسنة أو النوم أو نحو ذلك، فهذه كلها لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فمن تقدير الله حق قدره ألا ينسب إليه شيء من ذلك.
أو ادعاء الصاحبة والولد.
وأيضا
نعم.
ومن تقدير الله حق قدره أن نثبت لله عز وجل جميع هذه الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه، ونثبتها على أكمل وجوه الكمال فيها.
نعم.
يعني إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى عادل نكمل له كمال العدل، نثبت له كمال العدل. إذا قيل إن الله عالم نثبت له تمام العلم، يعني ما نقول علمه كعلم المخلوقين يأتي بعد سبق جهل وقد يطرأ عليه النسيان، لا يسبق بجهل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان أو غير ذلك. ومن أسباب تقدير الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، أن يتعرف الناس على أسماء الله الحسنى ومواردها في كتاب الله جل وعلا.
جميل.
فإن ذلك يعظم الرب سبحانه وتعالى في نفس العبد تعظيما كاملا.
ويمكن نقول وعلى نختم به أنها يعني تلخص الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني كان هذه الآية يعني تنبه على أهمية الأدب مع الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، سواء في الأقوال أو في الأفعال. وهذه طبعا المسألة، مسألة الأدب مع الله، مسألة كبيرة جدا، مهما قلت من العبارات فإنها أقل من أن تعبر عن حق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا، ويجعلنا ممن يتأدبون معه، إنه سميع مجيب.
أسياء النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه القرآن حيث المعجزات.